أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن بعض الثمرات للكشف والنقل. الثمرة الأولى قلنا سنخ ثمرة تظهر في موارد، ذكرنا منها ما لو انسلخت قابلية المالك في التملك بموت أو ارتداد ونحو ذلك قبل أن يجيز الطرف الآخر على الكشف، يتبين حصول العقد حين القابلية فيصح، على الناقل لا يصح. وهكذا بالنسبة إلى قابلية أحد العوضين، ثم يفرض عكس هذا بأن يكون القابلية مفقودة وتتجدد، أو الشرط مفقودا ثم يتجدد. وعلى ترتيبه ذكر في الآخر عكسه، أي الشرط موجودا ثم يفقد، مثل وجود القابلية ثم انسلاخ. هذه الثمرة اعترض عليها صاحب الجواهر بما حاصله أن القول بالصحة على الكشف في مثل ما لو كانت القابلية موجودة في الثمرة الأولى، قابلية الطرف أحد المتعاقدين، وبعين البيان سيأتي يقال في الثانية قابلية العوض. القول بالكشف فيما لو كانت القابلية قابلية أحدهما موجودة حين العقد ثم زالت وانسلخت عنه قبل الإجازة لا يستلزم الصحة كما قلتم، بل على العكس لا فرق بينه وبين النقل في الفساد. لماذا الفساد على الكشف؟ قال لأنه يعتبر وجود القابلية حين العقد مستمرا إلى الإجازة، بل وما بعد الإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة على الكشف تكشف عن تحقق الملك من العقد إلى الإجازة مستمرا، ولا معنى لتحقق ملكه في كل هذه المدة إذا لم يكن قابلا في كل هذه المدة. فكشف الإجازة عن تحقق الملك المستمر من العقد إلى حينها يدل على أنه لابد من وجود القابلية مستمرة كذلك، لكن المفروض أن هذا لم يكن واجدا لقابلية مستمرة، وجدها حين العقد ثم زالت، فالشرط مفقود للصحة مثل هذا العقد غير قابل لأن يكون مؤثرا ما يقتضيه من الملك من حينه إلى حين الإجازة، فلا معنى لأن تلحقه الإجازة ويكون مؤثرا وكاشفا عن تأثيره كذلك. هذا الإشكال من صاحب الجواهر رده المصنف بأنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية للتملك من حين العقد إلى حين صدور الإجازة بناء على الكشف، وعلى النقل لا وجه لاعتباره من حين العقد إلى حين الإجازة. قد يقال يكفي وجوده حين العقد، يقع العقد عن أهلية مثلا، ووجوده حين الإجازة لينقل إليه وهو أهل. وإن كان قد يقال إنه لا يحتاج إلى وجودها حين العقد، يكفي حين الإجازة، لأن هذه ليست أهلية صدور عقد، العقد أهليته بالكمال بالبلوغ والعقل وهو مفروض، هذه أهلية تملك، والآن لا يريد أن يتملك لأنه فضولي، هناك فضولية. عند الإجازة يقصد التملك بهذا العقد، عند الإجازة هذا العقد يملك بتوقع الإجازة، مع الإجازة على النقل فيكفي الأهلية من حينها مثلا. إذن إما يعتبر على النقل وجوده حين العقد وحين الإجازة وإن لم تستمر، أو عند الإجازة فقط. لكن على الكشف تقولون يعتبر الاستمرار، هناك لا يعتبر بلا إشكال عندي وعندك. على الكشف تقول يعتبر الأهلية مستمرة، هذا لا وجه له، كما لا وجه أصلا لما ذكر من اعتبار استمرار التملك من حين العقد إلى حين الإجازة. وكشفت بالإجازة ملكا مستمرا، وبهذا الملك المستمر استدللت على اعتبار أهلية مستمرة، كل هذا لا وجه له. لا تكشف إجازة عن ملك مستمر وبالتالي لا يعتبر ملك مستمر حتى يعتبر أهلية مستمرة إلى آخره. لماذا لا يعتبر ذلك؟ يقول لأنه لو وقع بيع فضولي على مال ثم توالت البيوع عليه، كما لو باع زيد مال عمرو فضولا إلى بكر، باع زيد مال عمرو فضولا إلى بكر، إذن المالك عمرو وبكر أصيل وزيد فضولي، والإجازة المنتظرة هنا إجازة عمرو، وقبل إجازة عمرو للبيع الأول بكر هذا الذي اشترى بالبيع الأول وانتقل إليه، يعني ليس بالضرورة صار تحت يده، ليس بالضرورة أقبض، لكن صار ملكه بزعمه، باعه لشخص آخر. بكر المشتري بالبيع الأول باع إلى شخص رابع غير الثلاثة زيد وعمر وبكر، ها؟ ثم باعه الرابع هذا خالد سمي ما أدري إلى خامس، والخامس إلى وهكذا. إذن وقع البيع فضولا على مال وتوالت عليه البيوع، هذه البيوع كلها قبل الإجازة فضولية. البيع الثاني من بكر لرابع هو بيع منه قبل أن يملك، لأنه إنما يملك عندما يجيز عمرو، وعمرو لم يجز في الفرض بعده، إذن هو بيع قبل أن يملك، بيع لغير ما يملك، فيكون بيعا فضوليا. واضح؟ طيب، في مثل هذا ذكروا أنه على النقل إذا أجاز المالك عمرو البيع الأول انتقل المال إلى المشتري من بكر من حين الإجازة، وهذه الإجازة متأخرة عن البيع الثاني، لأن فرضنا أن بكرا باع ما اشتراه بالفضول قبل الإجازة، إذن باعه قبل أن يجيز ويملك، قبل أن يجيز عمرو ويملك هو بالإجازة، فهو باع ما ليس بملكه، وبالتالي بالإجازة الواقعة من عمرو لا صح إلا البيع الأول، هي إجازة لبيع متقدم من المالك يصحح هذا البيع. لكن صحة هذا البيع من أين؟ من متى؟ من حين الإجازة، ويكون البيع الصادر من المشتري الأول واقعا قبل أن يملك، فالإجازة لا تصححه. وكل البيوع الأخرى الواقعة في الفرض بعد بيع الأول لكن كلها قبل الإجازة، كلها لا تصححها هذه الإجازة. نعم، يدخل بيع بكر هذا المبيع لشخص رابع في بيع في من باع شيئا ثم ملكه، وباع شيئا ليس له، كتاب أبي بعته ليس لي، ثم توفي أبي وورثته، بعت شيئا ثم ملكته، هذا باع المبيع الذي ليس له بعد، وبعد بيعه وقعت إجازة المالك له وحدث له ملكه، صار له بالإجازة على النقل، فيدخل في هذا، وهي مسألة أخرى وليس كلامنا فيها، بل ليس كلامنا أصلا في النقل، وإنما ذكرناه تتميما على النقل هكذا قالوا، لكن يهمنا هذا، أنه في مثل هذا الفرض على الكشف تكون إجازة المالك للبيع الأول مستلزمة لصحة جميع البيوع، لأن الإجازة تكشف عندما تقع متأخرة عن كون المال انتقل بالعقد الأول إلى بكر بنفس العقد ومن حين العقد، فبكر في الواقع لما باع بعد شرائه صدر بيعه بعد ملكه الواقع وفي ملكه، وكذلك يصح بقية ما يترتب عليه، لأنه إذا باع ما يملك فبيعه صحيح وانتقل إلى الآخر، وبيع الآخر صحيح باع ما يملك في الواقع، وهكذا الإجازة تكشف عن كل هذا وتصحح الجميع. إذن على الكشف تكشف إجازة المالك في البيع الأول عن صحة هذا البيع وصحة ما ترتب عليه من بيوع، يعني وصحة تملك بكر ثم تملك الرابع الذي اشترى من بكر ثم تملك الخامس الذي باعه هذا الرابع وهكذا، مع أن كل واحد من هؤلاء لم ينكشف له بهذه الإجازة ملك مستمر من حين العقد إلى حين الإجازة، بل انكشف له ملك من حين العقد الأول إلى حين باع بكر، ومن حين بيع بكر واقعا إلى حين باع المشتري من بكر، وهكذا. ها؟ وكلهم بيوع، كلهم ملكهم منقطع من قبل الإجازة، إلا الأخير يبقى ملكه إلى الإجازة، لكنه لم يحدث من حين العقد الأول، ملكه من حين العقد المجاز لكن لا يبقى إلى الإجازة، الأخير ملكه باق إلى الإجازة لكن لم يبدأ من حين العقد، ما بين الأول والأخير كلهم لا كان لهم ملك من حين العقد الأول، لأنه ملك الملك الثاني بالعقد الثاني والثالث وهكذا، ولا بقي ملكهم إلى حين الإجازة، فلا أحد من هؤلاء له ملك مستمر كشفت عنه هذه الإجازة. إذن كيف تقول يعتبر ملك مستمر من العقد إلى الإجازة ثم تفرع عليه أنه يعتبر أهلية للتملك من العقد إلى الإجازة، لأن التملك الفعلي المكشوف بالإجازة من حين العقد إلى حينها يحتاج إلى أهلية، هذا كله ليس بصحيح. هنا يمكن أن واحد يعلق على المصنف فيقول الإجازة كشفت عن ملك المشتري من حين العقد ملكا قابلا لأن يستمر إلى حين الإجازة، لولا أن المشتري نقله وباع ولا يريد صاحب الجواهر أكثر من هذا، يريد أن يقول في الإجازة اقتضاء أن تكشف عن ملك فعلي من حين العقد إلى حينها لولا عروض مانع وناقل يزيل هذا الملك بفعل نفس هذا المالك كالبيع في محل الكلام، فيكون لما ذكره وجه، ولعله لا يتم هذا الاعتراض. وإذا ثبت أنها فيها اقتضاء أن تكشف عن ملك مستمر جاز له أن يقول الملك المستمر، وحتى اقتضاء الملك المستمر يحتاج إلى أهلية، من دون أهلية لا معنى لا لملك فعل مستمر ولا لاقتضاء ملك مستمر، إذ مع الأهلية لاقتضاء للاستمرار أصلا، مع عدم أهلية مستمرة مفقودة في بعض الزمان بين العقد والإجازة لاقتضاء للاستمرار. فليتأمل هذا الكلام. إذن هذا جواب المصنف على إشكال واعتراض صاحب الجواهر، ثم زاد في تأييد ما ذكره من أنه لا يعتبر استمرار الملك المكشوف في الإجازة ولا بالتالي استمرار القابلية، زاد ما عبر عنه بإشعار بعض الأخبار، أخبار مسألة الفضولي التي تقدمت في أصل المسألة. هناك ذكرنا مجموعة من الأخبار في يوم غير بعيد، ذكرنا بها رواية عروة صحيحة محمد بن قيس، ثم ذكر وأيد واستأنس المطلب بروايات الاتجار بمال اليتيم وموثقة جميل في من دفع المال لغيره للمضاربة وشرط عليه أن يشتري متاعا فتجاوز واشترى غيره وأمثال ذلك. المقصود الآن الإشارة إلى مثل أخبار الاتجار باليتيم وموثقة جميل، هذه كما قلنا سابقا حكم الإمام عليه السلام فيها بالصحة، لأنه هناك من اتجر بمال اليتيم غير الولي ومن دون إذن فضولا، فحكم الإمام عليه السلام في آخره بأن الربح لليتيم يعني تبعا لماله، يعني العقود التي أوقعها هذا المتجر صحت، وإلا ما كان الربح لليتيم، كان المال باقي على ملك مالكه ويرد له ويأخذ الثمن، كل ما حصل من التجار وبيع يكون باطل مثلا. إذن هذا عبارة أخرى عن الصحة. طيب هذه الصحة في احتمالا أنها حكم تعبدي صحة ولو من دون إجازة من له الإجازة وهو ولي اليتيم، أو هي حكم على القاعدة في الفضول يعني مع الإجازة، فتكون على هذا التقدير الثاني من أدلة صحة الفضول. أما على ذلك التقدير فقال فيها استئناس للحكم ولا أريد أن أرجع إلى كل شيء، ولعله من هذه الجهة عبر هنا بالإشعار، إشعار لأنه على هذا التقدير تكون من أدلة الفضول فتفيدنا فيما نحن فيه. هذه هي من أدلة الكشف، لأنها عندما تقول الربح لليتيم، ومتى حصل الربح؟ بنفس العقد بنفس البيع، أخذ مال اليتيم باعه بكذا بربح، الربح لليتيم ظاهرها أن الربح لليتيم من حين ظهور الربح، ما كان من ربح فهو اليتيم. ومتى يكون الربح؟ عند العقد، عند البيع بربح، وهذا يناسب الكشف أنه بمجرد العقد ترتبت الآثار، ملك ذاك وملك اليتيم الثمن مع الربح، ذاك ملك المبيع وملك اليتيم الثمن مع الربح، هذا الكشف. هذه ومثلها ما تقدم من موثقة جميل. سأذكر أصل الدلالة بعد ذلك نقول كيف تنفع لما نحن فيه بمسألة القابلية. موثقة جميل واردة في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليعمل به مضاربة، يتجر به مضاربة، اشتري المتاع ويبيع ويتجر فيربح، والربح بينهما على ما يشرطان، نصفا بنصف، ثلثين بثلث، إلى آخره. فتعدى المضارب العامل واشترى بالمال متاعا آخر غير ما شرطه صاحبه صاحب المال. سئل الإمام عن هذه فحكم بأن الربح بينهما على ما شرط، يعني أمضى شراء العامل لمتاع غير ما شرطه المالك للمال، أمضى، وأمضى بيعه إياه ويشتري بالمال متاعا ثم يبيعه فيربح، يشتريه بكذا ويبيعه بأكثر فيربح، قال الربح بينهما على ما شرطه، يعني أمضى شراءه وأمضى بيعه للمتاع وحكم بالربح لهما. هذه أيضا في احتمال أن حكم تعبدي وأنه حكم يعني مع الإجازة أمضى مع إجازة صاحب المال وإن لم يصرح بذلك، إجازته مفروضة. على هذا تكون من أدلة الفضولي وتكون من أدلة الكشف بنفس البيان. الربح بينهما متى يكون الربح؟ بنفس البيع الثاني. إذن هذا يناسب إمضاء البيع الثاني بنحو الكشف ليؤثر من حينه فيملكان الربح على ما شرطه. هذه الأخبار إذا عرفت أصل دلالتها في المسألة، في أصل مسألة الفضولي، وعلى كون الإجازة كاشفة، نقول فيها فيما يرتبط بما نحن فيه من كلام واعتراض صاحب الجواهر، إنها ظاهرة في أنه لا يعتبر حياة المتعاقدين جميعا حال الإجازة، لا يعتبر حياتهما، بل حتى لو كان أحدهما مات يعني الآخر الأصيل عند الإجازة لا مانع من ذلك، مع أنه حينئذ خارج بالموت عن الأهلية، والأهلية التي كانت موجودة لم تستمر إلى زمان الإجازة. من أين تدل على هذا؟ يقول هي في نفسها أعم، فرضها أعم من أن يكون المتجر بالمال مال اليتيم أو العامل بالمضاربة في الرواية الثانية، هي في نفسها فرضها أعم من أن يكون هذان لا زالا حيين أو يكونا ماتا. كل حيان ماتا لا يهم، بالإجازة صح. والسائل لم يستفصل عن ذلك، لما أجاب الإمام قال صحيح، ما قال له ماذا لو كان ميتا، أو حتى الإمام ربما نقول لم يستفصل لما سئل عن المسألة، ما قال هذا الذي اتجر لازال حيا أو لا، ليجيب على تقدير الحياة بكذا وعلى تقدير الوفاة بشيء آخر. عدم الاستفصال يدل على أن الحكم واحد على تقديري الحياة والموت، وهو صحة هذا وكون الربح لليتيم أو كون الربح بينهما على ما شرط. إذن على الكشف يحكم بالصحة ويؤثر ويحصل ملك من دون قابلية مستمرة إلى حين الإجازة، وبالتالي من دون ملكية مستمرة إلى حين الإجازة، لأن هذا الذي مات قبل كذا، قبل الإجازة بيوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، استمر ملكه من العقد إلى موته لا إلى الإجازة، وقابليته كذلك. الإجازة تكشف عن ملكه حين العقد، ثم بالموت يكون لورثته في الفطر كذلك إلى آخره. واضح؟ فهذه تشعر بهذا المعنى. بل هناك من الروايات ما هو صريح في هذا المعنى، وهي رواية ابن أشيم أو أشيم التي ذكرناها هناك، الواردة في العبد المأذون في التجارة. عبد أذن له مولاه في التجارة، وطبيعي المولى ربما في العادة إذا أذن له يعطيه بعض الأموال ويقول اتجر، ويجعله هذا الذي يتجر يعني يسافر ويشتري، فيصير محط أنظار أصحاب الأموال. كل واحد عنده مال يمكن أن يجيء ويقول أنت تسافر إلى بلد كذا وتحضر من الأمتعة كيت وكيت، اشتري لي معك كذا، يعني يعطيه أجرة أو يكون له نصيب من الربح أو أي شيء. فيجيء الآخرون ويستفيدون منه في التجارة. إذن هو مأذون في التجارة لا فقط لمولاه، مأذون على الإطلاق. هذا العبد المأذون في التجارة جاء مالك مال، دفع إليه مالا وقال له اشتري عبدا وأعتقه ثم أرسله بباقي المال ليحج عن أبيه. واضح؟ اشترى العبد المأذون عبدا وأعتقه وأرسله إلى الحج، ثم وقع النزاع بين أطراف ثلاثة، لكل من هذه الأطراف الثلاثة مال تحت يد العبد، والعبد يعمل له. مولى العبد الذي أذن له في التجارة، ومولى الأب المشترى. أنا في هناك شيء ما ذكرته، قلت اشترى هذا العبد المأذون عبدا وأعتقه، اشترى في الحقيقة أباه، اشترى أباه هذا العبد المأذون، اشترى أباه فأعتقه وأرسله إلى الحاج ببقية المال. فاختلف أطراف ثلاثة، مولى العبد المأذون المشتري، ومولى الأب المشترى، وإن كان في الرواية موالي الأب، وموالي أو ورثة صاحب المال الذي دفع فقال اشتري عبدا وأعتقه وأحجه بالباقي عن أبي، هذا مات صار له ورثة. اختلف الأطراف الثلاثة، كل يقول ويدعي أنت أيها العبد المأذون اشتريت أباك بمالنا، واضح؟ وأعتقته بعد أن اشتريته بمالنا، لذلك قلت هذا مأذون يعني للكل على العموم، ويضع الناس تحت يدي أموالا ليتجر لهم بها. هنا حكم الإمام عليه السلام بأن الأب المشترى يرد رقا. ولماذا؟ قلنا لأنه لم يثبت خروجه عن ملك مواليه بشراء منهم صحيح، لأنهم يدعون أنه اشتراه بمالنا وهو مالنا. واضح؟ وإذا كان الشراء لمالهم بمالهم لم يصح البيع، مثل أنا أبيع نفسي أو أشتري من نفسي، وين المبادلة؟ عمن يخرج المال وإلى من يصير، ثم عوضه من أين يجي ويصير إلى من؟ هنا كله في محل واحد، هذا مالي وهذا مالي، كله في كيسي، هذا بذاك في كيسي، يعني لا حركة عملية، لا تبادل، لا مقابلة. والبيع هو المبادلة والمقابلة والمعاوضة، لا تعاوض هنا. مالي جميعا بيع بهما أحدهما بالآخر، لم يتغير شيء. اشتري بدرهمي كتابي طب الدرهم كان لي والكتاب لي، وبعد الشراء الدرهم لي والكتاب لي، ما تغير شيء. أين المعاوضة والمبادلة؟ فلو كان الشراء بمالهم فهذا الشراء باطل، والأب ما زال مملوكا ورقة، والعتق فاسد لأنه لا عتق إلا في ملك، وأنت وكيل ومأذون من قبل ذاك أن تعتق ما تشتريه له ويصير ملكا له، لا أن تعتق ملك غيره عنه. على هذا التقدير هذا الشراء باطل، على تقدير آخر يكون صحيحا، لكن لم يثبت التقدير الآخر بسبب النزاع والدعاوي، فالأب لا زال محكوما بأنه رق. ثم أضاف عليه السلام: أي الفريقين الآخرين أقام البينة على أن العبد اشتري بمال؟ ليش أي الفريقين الآخرين؟ هؤلاء الموالي لا معنى أن يقيموا بينة على أن اشتري بمالهم، لا تغير شيئا. أقاموها أم لم يقيموها؟ حكمنا أن العبد لازال رقا لهم، حتى لو أقاموا البينة لا يزيد على هذا، بينة أن اشتراه بمالنا، إذن لم يحصل بيع صحيح فلازال على ملككم، فبينتهم لا تفيد. نعم الفريقان الآخران مولى المأذون وورث الدافع المال، من أقام منهم البينة على أن العبد اشتري بماله، حينئذ يحكم له بأن هذا العبد رق له. واضح؟ وربما يقال إذا ثبت أنه اشترى بمال ورثة الدافع الذي كان مالا للدافع، ووقع حين حياة الدافع قبل أن يرثوا، أنه صحيح يكون رقا بعد الشراء ويخرج بالعتق إلى الحرية. بغض النظر عن هذا، المهم لنا هنا أن الإمام عليه السلام حكم لورثة دافع المال أنهم إذا أقاموا البينة كان العبد لهم، ومعنى ذلك أن يصح شراؤه بمال أبيهم فيكون إرثا لهم ويدخل في ملك أبيهم وينتقل منه إليهم، وهذا عبارة أخرى عن أنه لا يعتبر في الإجازة هنا استمرار. الآن قد تسألني أين الإجازة؟ هناك في كلام سابق بين أن الإجازة التي لم يصرح فيها، ما قال إذا أقام الورثة البينة كان لهم بإجازتهم أطلق أنه لهم، ما معنى ذلك؟ أن مجرد مطالبتهم بالعبد اشتري بمالنا تعد إجازة لشرائه. واضح؟ فالإمام عليه السلام قال إذا ثبت أنه اشتري بمالهم فنفس هذه المطالبة هي إجازتهم على مالهم، هكذا نفسره. فالإجازة موجودة متضمنة في المطالبة. هذه الإجازة التي لو أقاموا البينة ثبت أنه اشترى بمالهم فتكون إجازة على الشراء بمالهم، تصحح الشراء بالمال من الزمان الذي كان المال لأبيهم، فيدخل في ملك أبيهم ويصير إليهم بالإرث فيكون العبد لهم، مع أن الشراء لأبيهم لا يملكه إلا مقدار حياته من حين وقوع العقد من قبل العبد المأذون إلى أن مات، ولا يستمر إلى الإجازة التي هي بالمطالبة. واضح؟ بل أكثر من المطالبة، بالمطالبة وبعدها البينة، نحتاج إلى البينة لتثبت موضوع المطالبة وأن الشراء بمالنا، ليكون إجازة على الشراء بمالنا. فالملك للأب لا يكون إلا إلى الموت ولا يستمر إلى الإجازة، ومع ذلك حكم بالصحة. فلا ملك إلى الإجازة ولا قابلية في المالك للتملك إلى حين الإجازة بصراحة هذه، وأن الأب كان مات لما وقع النزاع ووقعت المطالبة وحكم الإمام. هذه ليست بالضرورة واقعة خارجية وإن كان ظاهرها ذلك، لكن حتى لو كانت مسألة كلية، الإمام حكم بالصحة لهم على الفرض الذي فيه أن الأب كان مات قبل مدة، إذن لا يعتبر في الحكم بالصحة، وهي كاشفة كما بينا، لا يعتبر أن يكون ذاك أهليته مستمرة ولا ملكيته مستمرة إلى حين الإجازة. ثم أضاف المصنف بعد ذلك التمسك بفحوى خبر تزويج الصغيرين. هذا خبر أبي عبيدة الحذاء، تذكر؟ عن صغيرين، أو بل صغيرين زوجهما وليان لهما. قلنا المقصود وليان عرفيان لا وليان شرعيان، قراءة استخرجناها هنا. في هذه الرواية فرض في بعض شقوقها وفروعها والأسئلة الواردة فيها أن الغلام بلغ وأجاز النكاح ثم مات، ثم بعد ذلك بلغت الجارية وأجازت النكاح، هل تعطى المهر والميراث؟ قال نعم، عندما تبلغ تحلف على أنها ما دعاها إلى الرضا بالتزويج وإجازة التزويج التزويج إلا قبولها بنفس التزويج، لا طمعها في الميراث والمال. إذا حلفت على ذلك وأجازت، تجيز وتحلف على هذا المعنى، سأيهما قبل لا يهم، تجيز وتحلف فتعطى الميراث. وكان قال إنه يعزل لها نصيب عندما مات الغلام بعدما أدرك وبلغ وأجاز، فتعطى هذا النصيب. وهذه الرواية موردها خروج أحد المتعاقدين عن الأهلية عند إجازة الآخر. لما أجازت الزوجة كان الزوج خرج عن الأهلية بالموت من مدة أيام أكثر، وهذا مرتبط من حيث المورد بالثمرة الأولى. الثمرة الأولى ما هي؟ أن يكون القابلية موجودة حين العقد فتنسلخ عن أحدهما بعد ذلك قبل الإجازة. هذا مثله، هذا كان حيا وفيه قابلية الأحياء عند العقد، ثم لما أجازت الزوجة كان قد مات وانسلقت عنه هذه القابلية. هذا مورده، وهذا مرتبط بالثمرة الأولى اللي ذكرناه تحت عنوان المورد الأول لظهور الثمرة فيما نحن بصدده. لكن هي أيضا تصلح للرد على صاحب الجواهر، بالنسبة إلى الثمرة الثانية كما تصلح للرد بالنسبة إلى الثمرة الأولى، لأن صريحة بالنسبة إلى الأولى، صريحة في أن الولد مات، الصبي مات قبل إجازة الصبية عندما بلغت، وأنه لا يعتبر، حكم بالصحة وأنه لا يعتبر استمرار أهلية الطرف الآخر إلى حين الإجازة. هذا بالنسبة للثمر الأولى تدل على هذا. وكلام صاحب الجواهر هو أيضا شامل للثمرة الثانية، نحن لا ندري، ما رأينا كلام صاحب الجواهر هل هو مصرح بأن كلامه في الأولى والثانية؟ ظاهر المصنف لما ذكر الاعتراض وربما يعترض خصه بالأول، على الأول، واضح؟ يعني القابلية في العاقد لا في المنقول المعقود عليه، ظاهره هذا، إلا أن يكون مراده بالأول القابلية أعم من قابلية العاقد وقابلية المنقول جميعا، لكن لعله خلاف الظاهر. على كل، بغض النظر عن هذا كله، وسواء صرح صاحب الجواهر بشمول كلامه للثانية أو خصه بحسب الظاهر في الأولى، مع ذلك كلامه شامل للثانية، يعني ما يرتبط بقابلية العوض للتملك، لأنه بنفس البيان يمكن إبطال الثمرة بنفس الاعتراض الذي تقدم، يعترض هنا أيضا. خب، بما اعترض هو؟ قال بالنسبة للأولى ظاهر الأدلة على الكشف يدل على اعتبار بقاء قابلية المتعاقدين إلى زمان الإجازة. من أين هذا؟ قال إجازة تكشف عن ملك، ملك لأي شيء؟ للعوضين، من حين العقد مستمرا. هذا الملك من حين العقد مستمرا يحتاج إلى قابلية في المالك. خب، قبل أن تقول قابلية في المالك، هذا الملك في المنقول في العوض هو يحتاج إلى قابلية في العوض. ملك مستمر لابد من قابلية مستمر، نفس الجواب. وأنت أيضا يمكن أن ترد على صاحب الجواهر من هذه الرواية في الثمرتين، تبطل الأولى، تقول هذه الرواية قالت تصح إجازة الفتاة وإن كان الغلام قد مات حين الإجازة، أي لا يعتبر من حيث مورد الرواية أهلية العاقد مستمرا إلى إجازة الآخر. أيضا بفحواها تصلح للرد في الثمرة الثانية. كيف بفحواها؟ يعني بالمساواة، بقياس المساواة، من جهة أن كلا من العاقد ومن العوض هما أحد ركني العقد، العاقد ركن والآخر ركنه الآخر، أيضا العوض ركن مقابل العوض الآخر. ليكون عقد تحتاج إلى متعاقدين على مالين، هؤلاء أربعة، كل ركن في مقابل الآخر، لا نريد أربعة أركان كل واحد ركن في مقابل الثلاثة، لا، في عالم الطرفين المباشرين العاقد ركن والآخر ركن، في عالم العوضين المباشر عليهما هذا العوض ركن ذاك ركن في قباله. فإذا كان في الركنية الأولى، يعني ما يرتبط بركنية العاقد، لم نعتبر استمرار وبقاء قابليتي إلى حين الإجازة، إذا كان هكذا في مقابل ذاك الركن الآخر المفروض أن قابليته موجودة من الأول إلى الآن، فكذلك في العوض في مقام الركنية المرتبطة بالعوضين نقول لا يعتبر بقاء قابلية العوض إلى حين الإجازة، لأن هذا العوض مساو لذاك العاقد في ركنيته، كلهم في مقامه، يعني في مقابل الطرف المقابل له، واضح؟ فبفحواها نقول كذلك تدل على أنها لا ي... أنه لا يعتبر بقاء قابلية العوض إلى حين صدور الإجازة، ويحصل الرد على صاحب الجواهر في الثمرتين سواء كان صرح بإرادة الاعتراض على الثانية أو لا، لأن اعتراضه المنصوص من قبله في الأولى هو بنفسه يجري في الثانية، صرح أم لم يصرح؟ والجواب من الرواية في الأولى بفحواها أيضا يجري في الثانية. ثم أضاف إلى جميع ما ذكر إطلاق رواية عروة. هذه وما بعدها نحتاج إلى أن نبين في درس لاحق، وإلا فاليوم قد أطلنا الكلام، ونريد أن نقرأ بعض العبارات. قال: ثم إن بعض متأخر المتأخرين، قرأنا هنا صحيح، وربما يعترض على الأول بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة، لكن على الكشف على النقل لا يعتبر استمرار، وإن كان يبطل من جهة أخرى، لكن يعني لفقد الأهلية حين الإجازة مثلا، لكن لا يعتبر الاستمرار، تعتبر حين الإجازة. واضح؟ على النقل أقول تعتبر الأهلية حين الإجازة لا مستمرة من عقد الإجازة، فلا تبطل، فلا يبطل العقد على النقل من جهة اعتبارها مستمرة من عقد الإجازة، لكن يبطل من جهة أنه لما اعتبرت حين الإجازة فهي مفقودة حينئذ مثلا. المهم على الكشف يعتبر استمرار القابلية إلى حين الإجازة، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. إذا كانت قابلية حينئذ تكشف الإجازة عن مثل هذا الملك كما هو حقها على القول بالكشف، من دون هذا الشرط قابلية مستمرة لا تكشف الإجازة عن ملك مستمر بين العقد والإجازة كما هو المفروض أن تكشف عنه على الكشف. وفي هذا الذي لم نقرأه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حين الإجازة. لماذا؟ من أين هذا؟ هذا حكمهم في تتالي البيوع الفضولية على المال الواحد، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، على مال، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول على الكشف توجب صحة الجميع، تكشف عن انتقال المال بالعقد الأول إلى مالكه إلى المشتري ووقوع بيعه إياه في ملكه وملك الآخر لأنه اشترى من مالك، وصحة بيع الثاني وملك الثاني لأنه اشترى من مالك، وهكذا. صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا. سما خص الكلام بالأول لماذا؟ كل الباقين لا تبدأ ملكيتهم من حين العقد، فحتما ليس فيها استمرار بمعنى من حين العقد إلى الإجازة، سواء كان فيها للأخير استمرار إلى الإجازة وإن لم يكن من حين العقد، أو ليس فيها حتى استمرار إلى الإجازة كما ليس فيها ابتداء من حين العقد بالنسبة إلى المتوسطين بين الأول والأخير. نعم، الأول بلا إشكال، بلا إشكال كانت له، كان له الملك من حين العقد، لكن هل يستمر إلى الإجازة؟ لا، ينقطع ببيعه. وقد نقول له إذا كان هذا هو الإشكال وهذا ينقطع ببيعه، لا ينافي أنها الإجازة مقتضى للكشف عن ملك مستمر لولا طروب ما يرفعه، فليلاحظ مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا هذا، وكما يشعر به بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث إن ظاهر بعضها رواية الاتجار مال يتيم، رواية جميل مضاربة، وصريح الآخر رواية ابن أشيم عدم اعتبار حياة المتعاقدين جميعا حال الإجازة. طبعا المجيز يحتاج إلى حياة حتى يجيز، لكن لا يعتبر حياتهما معا، يكفي حياة المجيز وإن زالت حياة الآخر، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي كما يصلح بمورده ومنطوقه ونصه للرد على ما ذكر من الاعتراض في الثمرة الأولى، يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، كأن عبارة ذكر تقول هو يتكلم في الثمرتين، وإذا كان يتكلم في الثمرتين ليش قلت ربما يعترض في الأول؟ إما أن المراد الأول يعني القابلية مطلقا، وإما أن المراد الأول يعني قابلية العاقد، لكن هذا كان في ابتداء كلام صاحب الجواز ذكره هنا في الآخر، مثلا قال ومثله في قابلية المنقول مثلا، واضح؟ هذا ليس بمهم، على كل حال كلام وارد في الثانية قال أم لم يقل، والجواب بهذه يصح في الثانية أيضا بفحواها. في الثمرة الثانية أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة بهذا المنقول قبل أن ينشأ عقد، يعني الشق الثاني من العقد قبول أو إجابة متأخر على القول به، أو إجازة في الفضولي خرج عن القابلية، يقول لا يضر لتلف وشبه، هذا أيضا بالفحوى. فإن موت، هذا تبيان وجه الاستدلال في الثمرة الثانية، فإن موت أحد الزوجين المخرج للعقد عن القابلية كتلف أحد العوضين وخروج المنقول عن القابلية هو مثل في فوات أحد ركني العقد. عبر بركني العقد، هل أحد الزوجين أحد العاقدين ركن والعوض أحد العوضين ركن آخر؟ هذا لا يجتمعان في عقد واحد، لأن العقد الأول نكاح وما في عوضان، العقد الثاني عوضان يعني في غير النكاح. يريد أن يقول العاقدان ركنان أحدهما في مقابل الآخر من حيث العقد والعاقدية، العاقدية يقول، والعوضان ركنان حيث هناك عوضان من حيث العوضية والمعقود عليهية إذا شئت مثلا. على كلين، مضافا إلى إطلاق، إذن هو كذاك في الركنية، ولو أن كل ركن فيما يتعلق بمقابل الركن الآخر، وفي المناسب لحالهما هذان كعاقدين وهذان كعوضين، وإذا كان هذا مثله فبالفحوى يعني قياس مساواة، هذا مثل ذاك أيضا في أنه لا يعتبر في استمرار القابلية. بقي بيان إطلاق رواية عروة، بقية المطالب أرجئه إلى جلسة أخرى، والحمد لله رب العالمين.